قال رحمه الله: روي عن سعد رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
هذا الحديث أصل في مشروعية الوصية، والمراد به في مسائل الوصية المالية. أما بالنسبة للوصايا الشرعية فلا إشكال في ثبوتها، كما قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية، ونسخت في الوارث وبقيت في غير الوارث على الأصل، على القول بأنه تخصيص وليس نسخا من كل وجه. كذلك أيضا في السنة هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وحكمها أنها واجبة إذا توقف الواجب عليها، فيجب على الإنسان أن يوصي إذا كانت عليه حقوق لله عز وجل أو حقوق للآدميين. فلو مثلا كان عليه حق لله عز وجل من صيام، وقلنا بمشروعية صيام الحي عن الميت بظاهر حديث ابن عباس كما تقدم معنا: من مات عليه صوم صام عنه وليه. فيبين إذا وجب عليه الحج وقصر ولزمه يوصي بأن يحج عنه أو يعتمر عنه على القول بوجوب العمرة كذلك، هذا حق الله عز وجل. أما حق المخلوق مثلا تكون عليه ديون، فإذا استدام من أحد شيء يكتب، إما أن يكتب الدين ويشهد عليه، أو يكتب في وصيته أنه استدام من فلان مبلغ كذا وكذا. وإذا تساهل لا يكتب الدين ولا يوصي بالدين الذي عليه فإنه يأثم شرعا، لأن هذا يضيع حقوق الناس وهو بلاء عليه، لأنه نسأل الله السلامة والعافية: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه، فهو يعرض نفسه لهذا البلاء. فيجب على الإنسان أن يوصي إذا كان عليه حق لله أو حق للمخلوقين. وهذا هو معنى قول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ، ما حق امرئ له شيء يريد أن يوصي به. له قيل عليه، اللام بمعنى على، ومن أساء فلها أي فعليها أي على نفسه. فقوله له شيء أي عليه شيء يريد أن يوصي به. يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يكتب الديون التي عليه وأسماء الأشخاص أصحاب الديون وعناوينهم حتى يتوصل إليهم. هذا بالنسبة للحال الذي تجب فيه الوصية. أما إذا لم تكن عليه حقوق فالوصية مستحبة، أن يوصي مثلا بتقوى الله عز وجل، يرسم لأبنائه المنهج فيقول لهم مثلا: أوصيكم أن تتكاتفوا وتتعاطفوا وتتآلفوا وأن تتقوا الله عز وجل وتصلحوا ذات بينكم، أوصيكم أن تتركوا النزاع والشقاق وأن لا يدخل أحد بينكم، ونحو ذلك من الوصايا التي إذا فعلها أبناؤهم بعده أجر عليها فهي مستحبة. فإذا وجد أن أبناءه بحاجة لهذه الوصية وأنهم لا يعلمون وأنه يتوقف علمه عن الوصية صارت واجبة عليه، لأنه حق لله عز وجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما بالنسبة للوصايا بالصدقات ونحوها فهي مستحبة، أن يوصي بمبلغ يخرج عنه هبة تبرعا في بر من بناء المساجد وحفر الآبار، وهكذا لو وصى أن يضحى عنه، لأن السنة ثبتت بجواز التضحية عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكبش: وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد وفيهم الأموات. نعم، هذا الحديث حديث سعد رضي الله عنه، ما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض في مكة، قال: يا رسول الله، قد بلغ بي الجهد ما ترى، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشرط؟ فبالشطر؟ وفي بعض الروايات بالنصف؟ قال: لا. قوله فبأوصي بمالي كله كما في رواية الصحيح فيه أن سعد رضي الله عنه حرص على الخير، وقال إنه قد بلغ بي الجهد ما ترى وليس لي وارث إلا ابنه، وهي ابنة عائشة، قيل اسمها عائشة. وسعد رضي الله عنه رزقه الله بعد ذلك الذرية وانكثر نسله ووضع الله له البركة في ذريته وانتشروا، فهذا قبل أن تأتي الذرية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بماله كله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالثلثين منعه، النصف منعه، فيه دليل على عدم جواز الوصية، على أنه لا تجوز الوصية بما زاد عن الثلث على الأصل، لكن إذا أجاز الورثة فلا إشكال على مذهب الجمهور كما قدمنا. قوله بثلثه، قال الثلث والثلث كثير، قوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع الوصية بالثلث، وأن الموصي يملك التصرف في ثلث ماله، ومفهوم الثلث أن ما زاد عن ثلث لا يملك التصرف فيه كما قدمنا، لنهي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وعليه خرج العلماء ما تقدم معنا من المسائل أن الوصية تنفذ في حدود الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث، أي أوصي بالثلث، ومع هذا الثلث كثير. والسؤال معاد في الجواب، فهو قال أفأوصي بثلثه، قال الثلث والثلث كثير، أي أوصي بالثلث والثلث كثير، فدل على أنه يملك الإنسان التصرف في حدود الثلث. وتتفرع عليه هذه المسائل في عطاياه وهباته وصدقاته. قوله عليه الصلاة والسلام الثلث الثلث كثير، أخذ منه بعض العلماء أن الفرق بين الكثير والقليل في الشرع بالثلث، كما هو مذهب مالك رحمه الله، ولذلك فرق المالكية في الثلث في كثير من المسائل، حتى في ضوابط مثلا في العبادات مثل الخفين، إذا كان الخف مخرقا وبلغت العطل الذي فيه والثقوب التي فيه الثلث وزادت عن الثلث أثرت ولا يصح المسح عليه. وهكذا بالنسبة مثلا في العبادات، إذا قلنا بالمبيت بمنى فاعتبروا حد الثلث فاصلا بين المبيت، فإذا أدرك ثلث الليل بمنى صح مبيته، وأما إذا أدرك ما دونه لم يصح مبيته. وقس على هذا من المسائل، جعل الثلث فاصلا بين القليل والكثير، لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. وفي المعاملات حينما أجازوا منعوا من المزارعة مع المساقاة، أجازوها أن يكون الزرع تبعا للسقي إذا كان في حدود ثلث المزرعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فما كان دون الثلث أجازوا، وما بلغ الثلث وما زاد منعوه. إذن هم جعلوه ضابطا وفرقا بين القليل والكثير، بناء على قوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، هذا أصل عندهم. قوله عليه الصلاة والسلام الثلث كثير، قال بعض العلماء فيه دليل على أنه لا يستحب أن يصيب الثلث، ولذلك قال ابن عباس كما في الصحيح لو أن الناس غضوا من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، غضوا يعني أنقصوا من الثلث، ولذلك لم يستحب السلف رحمه الله أن يبلغ في وصيته الثلث، إنما يكون دون الثلث. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس، وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه وهو الخمس، فأوصى بالخمس. وأوصى علي رضي الله عنه بالربع، وكثر عند السلف رحمه الله من الصحابة ومن بعدهم اعتبار الخمس، وسيأتي أن المصنف استحبه، وهذا أصل عند بعض العلماء كما اختاره الإمام أحمد رحمه الله وغيره، أن الخمس هو المستحب، وأن ترك المال للورثة أفضل من التصدق به. قوله عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فيه دليل على أنه إذا تعارض القريب والبعيد قدمت مصلحة القريب على مصلحة البعيد، فهو إذا ترك المال إرثا لقرابته فأجره أعظم وخير له في إحسانه وبره بأولاده ووراثه من بعده من أن يعهد به إلى غيرهم، وهذا معنى قوله أن تذر ورثتك أغنياء. وفيه دليل على أنه يؤجر على ذلك، على ما تركه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنك لا في نفس الحديث فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم استحباب تقديم القريب على الغريب، وأن الأقرباء أيضا يقدم فيهم الأقرب فالأقرب، وهذه قاعدة عند العلماء في التفضيل أنه يقدم الأقرب فالأقرب، وأن الأجر في القريب أعظم من الأجر في الغريب، لأنه حينما يقول تصدقوا بثلث مالي فهذا للفقراء والغرباء، حتى ولو قال تصدقوا بثلث مالي على أقربائي فإن القريب الذي يرث أقرب من القريب الذي لا يرث، وهذا هو وجهه. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل له، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء، فيه دليل على أنه إذا بيّن يستحب عند بيان الحكم أن يبين علته، لأن هذا أبلغ في قبول الحكم والقناعة به، وكان هذا دأب عليه الصلاة والسلام كقوله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، بيان للعلة والسبب. نعم.
قال رحمه الله ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحب الثلث في قوله الثلث والثلث كثير، فنظر العلماء ما هو القدر المستحب دون الثلث، فاختلفت أقوال العلماء رحمهم الله، منهم من استحب الربع ومنهم من استحب الخمس، وقلنا إن الإمام أحمد رحمه الله استحب الخمس لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى به، واستدل بدليل من الكتاب في قوله رضيت بما رضي الله به لنفسه وهو الخمس، فصار أصلا وسنة راشدة من خليفة الراشد وله حجة من الكتاب، وقد أمرنا بالاقتداء به، فاستحب رحمه الله أن تكون الوصية في حدود الخمس. نعم.
قال رحمه الله وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته،
وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، لأن الوصية عطية وهبة، وتصح ممن تصح من الحر البالغ العاقل الرشيد المالك للمال الذي يتصرف فيه، فها حينئذ إذا تصرف وقد استجمع هذه الصفات صحت وصيته. نعم.
قال رحمه الله ومن الصبي العاقل،
ومن الصبي العاقل إذا قلنا من البالغ يرد السؤال في من كان دون البلوغ وهو الصبي هل يصح تصح وصيته، فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صحح وصية الصبي، والصبي ينقسم إلى قسمين، الصبي المميز العاقل، هو ليس عاقل الصبي ليس عنده عقل، لأن العاقل لا يكون إلا بعد الانتقال إلى طور الحلم وهو بلوغ سن الرشد والحلم، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الأطفال لم يبلغوا الحلم اللي هو سن العقل، لكن يقولون الصبي العاقل يعني تجوزا، العاقل يعني الذي يعقل الأمور ويفهمها، لأن الصبيان منهم من لا يعقل ومنهم من يعقل، وبناء على ذلك يختلف الحكم بين المميز وغير المميز الذي يعقل ويفهم الأمور. من العلماء من ضبطه بالسن، واختلف المذهب في هذا، قيل 13 سنة وقيل 10 سنوات، والذين قالوا 10 سنوات لهم وجه، وقيل 7 سنوات ولهم وجه، فالذين قالوا بال7 سنوات استدلوا بحديث الأمر بالصلاة، قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فدل على أنه قد وصل إلى طور الفهم، ومنهم من اعتد بال10 لقول واضربوهم عليها لعشر، وهذا أقوى لأنه في ال10 ما دام هناك ضرب دل على أن الفهم مرحلة الفهم أكمل أو قربت من الكمال، ولذلك كثير من أئمة المذهب اعتبروا ال10 سنوات أنه يكون في حدود ال10 سنوات وهي التي يضرب فيها على الصلاة هذا الصبي العاقل، ويحسن التصرف في أموره، فلو أنه أوصى بشيء صحت وصيته لما ذكرنا من أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الغلام الغساني حينما أمره أن يوصي وصححت الوصية بناء على هذا الأصل. نعم.
قال رحمه الله والمحجور عليه لسفة،
وتصح الوصية المحجور من المحجور عليه لسفة، السفة أصله الخفة، والمراد به خفة العقل، والمراد بالسفة عند العلماء هو التبذير للمال في غير يعني قد إذا كان في معصية فلا إشكال وهو السفه الذي جمع الدين والدنيا، وأما إذا كان تبذيرا للمال في الحلال فهو السفه الدنيوي، وبناء على ذلك السفه يكون ديني ودنيوي، ويكون دينيا ويكون دنيويا، ويكون جامعا بين الأمرين، السفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال. الشخص تجده يشتري الثوب ب300 ريال وممكن لمثلي أن يلبس الثوب ب60 ريال، تعرف أن هذا سفيه. يعني إذا كان مثله يلبس الثوب بحدود 50 ريال ويذهب يلبس الثياب من 300 ريال و400 ريال، تعرف أن هذا سفه وخفة. سيارة يستطيع أن يشتري سيارة ب100,000 ريال لمثله، فيذهب يشتري سيارة ب500,000 ريال، يقول أحل الله لنا السيارات نشتري منها، لكن هذا سفه. يعني يكون يجاوز المعروف والمألوف لمثله، فهذا يسمى بالسفه. السفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال. يسافر ويكثر من السياحة فيأخذ في السفرة 20,000 و30,000 وهو بإمكانه أن يسافر ب5,000 و6,000، لكنه يكثر من الاستمتاع، فهذا سفيه فيحجر عليه للسفه. السفيه هو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره، وهذا سفه البيع والشراء والأخذ والعطاء، والأول سفه التصرف. فإذا كان سفيها حجر عليه، لأن الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإذا حجر عليه لسبب السفه، الحجر يكون للسفه وللجنون وللسبا وللفلس. هذه 4 أسباب للحجر: أن يكون للصغر، وأن يكون للجنون، وأن يكون للسفه، وأن يكون للفلس. بالنسبة لهؤلاء 4، منهم من حجر عليه لمصلحة نفسه، وهو الصبي والمجنون، هؤلاء حجر عليهم، والسفيه، هؤلاء حجر عليهم لمصلحة أنفسهم، لأن لو تركوا لأضاعوا أموالهم، لو تركوا يتصرفون في أموالهم أضاعوها، فحجر عليهم لمصلحة حتى لا يضيعوا أموالهم. لو أن ولدا توفي عنه أبوه وترك له 1,000,000 ريال وعمره 10 سنوات واعطيناه 1,000,000 ريال، ماذا يفعل؟ سيضيعها، فيحجر عليه لئلا يضيع ماله لمصلحة نفسه. لكن إذا كان عليه ديون وله غرماء، ديونه ب1,000,000 وعنده تجارة ب1,000,000 أو رأس ماله 1,000,000، فاشتكى غرماؤه وسألوا الحجر عليه، حجر عليه، لكن الحجر عليه لمصلحة نفسه أو مصلحة أصحاب الديون؟ لمصلحة أصحاب الديون، لأنه كما أضاع 1,000,000 لا يؤمن منها أن يضيع 1,000,000، ومن هنا يحجر عليه لمصلحة هذا. وقد تقدم معنا بيان مسائل التفليس. يقول رحمه الله: إذا حجر عليه لسفه، هذا المحجور عليه لسفه عقله كامل، عقله كامل من حيث الأصل، هو حر ومالك للمال وعاقل، ما عندنا إشكال أن تصرفه صحيح، فلو وصى صحت وصاياه. ثانيا أن الوصية تكون بعد الموت، والحجر لأجل السفه إنما هو الحفظ ما لحال الحياة، وتصرفه بعد موته لا يمنع من التصرف بعد موته لكي يتدارك الحسنات، ولا يكون هذا الحجر سببا في حرمانه من الأجر. ولذلك صحح من المحجور لسفه أن يوصي بهذا الأصل الذي ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله:
الحجر منع نفوذ التصرف قولي لا فعلي كما عرفه بعض العلماء. والمراد بالحجر إذا قلنا أنه يحجر عليه هو ماله عنده، فإذا جاء يبيع ويشتري لا يبيع ويشتري إلا بإذن الولي، فإذا باع واشترى نظر الولي في بيعه وشرائه إن كان سليما أمضاه، وإن كان غير سليم ألغاه. أيضا من فائدة الحجر أنه لو وهب أو تصدق لا يمضي، لأنه ما ينفذ تصرفه في ماله، وهذه فائدة الحجر. وبناء على ذلك هذا المحجور عليه للسفه لو أنه عصى صحت وصاياه. نعم.
قال رحمه الله: ولكل من تصح الهبة له.
ولكل من تصح الهبة له، كذلك أيضا تصح الوصية لمن تصح الوصية لمن تصح الهبة له، كما تصح ممن تصح الهبة من، كذلك تصح ممن تصح الهبة، تصح لمن تصح الهبة له. نعم. قال: الوصية والهبة بابهما واحد، ولذلك العلماء يقيسون النظير على نظير والشبيه على شبيه. نعم.
قال رحمه الله: وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له.
إذا أوصى وقال لحمل فلانة لولد فلانة 10,000 ريال، فإذا كان الحمل قد تحققنا وجوده حكمنا بصحة الوصية، تحقق من وجوده 6 أشهر، فإذا كانت الوصية قبل الستة الأشهر فقد تحققنا عدم وجوده لوضع لدون الستة الأشهر، فحينئذ تحققنا وجوده. وإذا وضع بعد الستة الأشهر تحققنا عدم وجوده. لماذا الستة الأشهر؟ لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل الحمل مع الرضاعة 30 شهرا، وجعل للرضاعة 2 سنين، فقال سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهي 24 شهرا. 24 شهرا إذا طرحناها من 30 بقيت 6 أشهر. وهذا تتفرع عليه مسائل كثيرة، منها لو ماتت المرأة وفي بطنها جنين، وهذا الجنين يعني خاصة في القديم ليس بزماننا، لا ندري هل نشق بطن المرأة أو لا. الذين أجازوا شق بطن المرأة الحامل إذا ماتت قالوا بشرط أن يكون له 6 أشهر فأكثر حتى يتحقق من حياته ويغلب على الظن حياته. نعم.
قال رحمه الله وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم،
لأن النفع هذا أجازه الشرع لك أن تنتفع، فيجوز لك أن تعطي النفع للغير، إنما حرم الشرع بيعه وأخذ الثمن على هذا النفع. ولذلك ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقبة بن عامر البدري، وكذلك حديث جابر بن عبد الله وغيرهما، وحديث عبد الله بن عباس أنه نهى عن ثمن الكلب، ثمن الكلب، فالنهي جاء عن بيع الكلب وشرائه، لكن بالنسبة لمنفعة الكلب رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتفع به الإنسان في حراسة صيد، في حراسة غنم اللي هي الماشية، وحراسة الزرع وللصيد. هذه منافع يجوز لك أن تنتفع بها، فيجوز لك أن تعطيها غيرك أو أن تأذن للغير بها. نعم. قال مثلا هذا الكلب اللي هو كلب الصيد أوصي به لفلان، صحت وصيته، صحت وصيته، وهذا مما تصح وصيته ولا يجوز بيعه، ما تصح وصيته ولا يجوز بيعه. نعم.
قال رحمه الله ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات.
إذا قلنا مثلا بجواز، بجواز سقي الأرض أو وضع بالنجاسات، وجواز تسميد الأرض بالنجاسات، فإذا قلنا بجواز ذلك وعنده مثلا سماد نجس فقال أوصي بهذا السماد لفلان، صحت وصيته. لماذا؟ لأن فيه نفع ونحن أجزنا أن ينتفع به. كذلك الزيت المتنجس لو أراد أن يوقده في مصباح، وقلنا بجواز إضاءة السرج بالزيوت المتنجسة أنه يجوز الانتفاع بها، وماثور عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فحينئذ يجوز أن يهب هذا الزيت المتنجس لغيره. نعم.
قال رحمه الله وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته.
لو قال ما تحمله مزرعتي هذه السنة أوصي به للفقراء وهو دون الثلث، صحت وصيته، وكان الوقت الذي أوصى به لم تظهر الثمرة، فهو يوصي بمعدوم، لكن هذا المعدوم أجزنا الوصية به. لماذا؟ لأن الوصية محض تبرع، ومحض التبرع إذا كان بالمعدوم لا غرر فيه، إن طلع ناقص لم يضر، وإن لم يطلع لم يضر، بطلت الوصية، وإن طلع كاملا نفع وأجر صاحب الوصية. لكن لو أنه أراد أن يبيع هذه قال أبيعك ثمرة بستاني للسنة القادمة لم يجز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة كما في الصحيح، وهو بيع الثمرة قبل أن تخلق، ونهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لماذا؟ لأن هناك ثمن. وقد بينا في البيع أن عقود المعاوضات خاصة كهبة الثواب أنها تكون إما أن يقصد بها الرفق المحض، أو يقصد بها الغبن المحض، أو يقصد بها الغبن والرفق. فإذا كان المقصود بها الرفق المحض فالشريعة تجيز. لماذا؟ لأن الغبن ليس موجودا أو ضعيفا، فإذا كان الغبن ضعيفا أو ليس موجودا فإنه لا يؤثر. يعني الآن لما يقول له وهبتك ثمرة بستان السنة القادمة ولم يخرج في البستان ثمرة، هل سيستضر الموصي؟ ما يستضر. لكن لما يقول له بعتك ثمرة بستان للعام القادم 10,000 قال قبلت، فمعناه أنه إذا لم تخرج الثمرة سيتضرر من؟ المشتري. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في البيع: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل ماله؟ فنجيز الوصية لأنه لا عوض فيها، ونمنع البيع لأن فيه عوضا. ومن هنا لا يشكل على طالب العلم كيف أنه يهب شيئا معدوما ويوصي بالمعدوم، لأن هذا لا غرر فيه ولا ضرر. نعم.
قال رحمه الله: وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء.
نعم، يجوز لو كان مثلا عنده طير وفر الطير، فقال: وهبتك هذه الحمامة التي كانت لي، اذهب وخذها. الطير في الهواء، أو حتى طائر قال: ورأيت تلك الحمامة هذه وصية مني لك، أوصاه بطير في الهواء، أو سمك في الماء قال: أرأيت هذه السمكة أوصي بأنها لك. صحت الوصية إذا ملكها قبل وفاته وتمكن منها الموصى إليه، وأما إذا لم يصل شيء فالله يعوض. نعم.
قال رحمه الله: وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها.
كذلك لو قال: أوصي لك بهذه المئة درهم معين بعينه وهو لا يملكها، فحينئذ إذا ملكها قبل وفاته صحت الوصية بها، وإذا لم يملكها بطلت الوصية من أصلها. ما في ضرر، يعني ليس هناك ضرر لا على الموصي ولا على الموصى إليه. وهذا الذي جعله عقد إرفاق ومجاله أوسع من عقد البيع الذي يقوم على الغبن والغرر. نعم.
قال رحمه الله: وبغير معين كعبد من عبيده.
يجوز أن يوصي له بغير المعين، قال: أوصي لك بعبد من عبيدي أو أمة من إمائي، هذا صحيح سواء اتفق العبيد في الصفات أو اختلفوا. أما في البيع فيصح إذا اتفقوا في الصفات، ولا يصح إذا اختلفوا لأنه تغرير. أما إذا اتفقوا في الصفات يصح البيع لأنه ما في غرر، وأما إذا اختلفوا فلا يجوز في البيع. نعم.
قال رحمه الله: ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا.
إذا قال له: أوصي لك بعبد من عبيدي، فللعلماء قولين. قال بعض العلماء: يعطيه الورثة عبدا من العبيد، أي عبد يشاءون، أردأ العبيد أو أجودهم. وقيل: تجري القرعة، وهذا هو الصحيح الذي تطمئن إليه النفس، لأن السنة دلت عليه بالقرعة، فيقرع بين العبيد فما خرج منهم يعطاه، إذا كان جاوز الثلث اشترط إذن الورثة. نعم.
قال رحمه الله: وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء، ويعطيه الورثة ما شاءوا.
بغير خلاف بين العلماء رحمهم الله أنه لو قال له: أوصي لك بحظ، أو أوصيت لفلان بحظ أو نصيب أو شيء أو مال من تركتي، هذا كله يعطيه الورثة ما شاءوا. أقل ما يصدق عليه أنه مال، أقل ما يصدق عليه أنه حظ، أقل ما يصدق عليه أنه نصيب. لكن لو قال: أوصي لك بسهم من تركتي، فللعلماء قولان، منهم من طرد المسألة التي معنا وجعل السهم مثل الحظ والشيء والمال والنصيب، ومنهم من قال: إذا قال له بسهم ينظر إلى ما تصح به المسألة ويعطى سهما منها. فلو كان مثلا تصح المسألة من أربعة، عنده أربعة أبناء، فقال: أوصي لك بسهم، فقال: نعطيه سهم من أربعة، نعطيه أقل السهام وهو السهم الواحد من أربعة، هنا مستوية. لكن لو كان عنده ابن وبنت، فعندنا سهم البنت واحد وسهم الابن اثنان، للذكر مثله حظ الأنثيين، فنعطيه حينئذ سهم ماذا؟ الأقل على القول بالسهم. أما لو قال له: أوصي بحظ أو نصيب أو جزء أو شيء أو مال من مالي ونحو ذلك، يعطى أقل ما يصدق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة.
إذا وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، إذا قال بمثل نصيبي، لكن إذا قال أوصيت بنصيبي هذا شيء آخر. إذا قال بمثل نصيب هذا يصح عند الأئمة الأربعة. أما لو قال بنصيب فهذا يشدد فيه الإمام أبو حنيفة ويصححه الجمهور، ومنهم الظاهرية أيضا، معهم الظاهرية اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. فإن يقول بمثل أو نصيبي فقد جرى الخلاف في النصيبي، فمالك وأحمد قد صححاه، والشافعي على الأصح قد نحاه، وعند أبي حنيفة وصاحبيه فامنعه لاقتصاره عليه. عند الإمام أبو حنيفة إذا قال أوصي بنصيب ابني فلان هذا مشكل عنده، لأنه يقول أعطاه نصيب الوارث ولا يصح أن يعطيه نصيب الوارث. الجمهور الذين صححوا قالوا إذا قال أوصي بنصيب فمعناه بمثل نصيب، اللي هو مجاز الحذف، وسأل القرية، يسأل أهل القرية فيقولون حينئذ نعطيه مثل نصيب الوارث، وهذا هو الصحيح مذهب الجمهور. إذا قال بمثل إذا فإن يقول بمثل نو نصيبي، فإن يقول بمثل نو نصيبي فقد جرى الخلاف في النصيب. أما مثل ما في خلاف، من أوصى بمثل مطلقة صحت وصاياه مطلقة. إذا قال له فإن يقول بمثل نو نصيبي فقد جرى الخلاف في النصيب، إذا قال له بمثل نصيب ابني بمثل نصيب وارثي هذا ما في إشكال إذا قال بمثل، لكن إذا قال بنصيب فقد جرى الخلاف في النصيب. فمالك وأحمد قد صححاه، والشافعي على الأصح قد نحاه، ومذهب الشافعي على هذا، وعند أبي حنيفة وصاحبيه فامنعه لاقتصاره عليه. الحنفية منعوا منه للعلة التي ذكرناها، والصحيح مذهب الجمهور. بناء على هذا إذا قال بمثل نصيبي، لو قال لو كان عنده مثلا الورثة الذين يرثونه وأوصى بمثل نصيب أحد الورثة، إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة فهناك صورتان. الصورة الأولى أن يكون نصيب الورثة متساويا، والصورة الثانية أن يكون نصيب الورثة متفاوتا. أن يكون نصيب الورثة متساويا يترك مثلا ثلاثة أبناء ويوصي بمثل نصيب أحدهم، ماذا تفعل؟ إذا كان توفي شخص عن ثلاثة أبناء تجعل أصل المسألة من عدد الرؤوس، هذه قاعدة. إذا توفي عن عصبة من نفس، سواء أبناء أو إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو أبناء كل أو أعمام أشقاء أو أعمام لأب أو أبناؤهم، فخذ المسألة من عدد الرؤوس. إذا توفي عن ثلاثة أبناء تقول المسألة من ثلاثة، لكل ابن واحد. فإذا أوصى له بمثل نصيب أحدهم تعطيه واحدا وتضيف على أصل المسألة، فتصبح المسألة من أربعة، نعطي لكل واحد منهم الربع، فهي ثلاثة أرباع للأبناء، والموصى له الربع الرابع. هذا إذا كانت تصح من ماذا؟ ونصيبهم متساويا. أما إذا كان النصيب للورثة متفاوتا، بعضهم أفضل من بعض، كمن مات وترك ابنا وبنتين، الابن له اثنان والبنت كل واحد بنتان، كل واحدة منهما لها واحد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكل ابنة لها واحد، يصبح المجموع كم؟ ها؟ أربعة، اثنان للابن والبنات لكل واحدة منهم واحد، فأوصى له بمثل نصيب أحدهم، ينظر إلى الأقل ما ينظر للابن الأكثر، فنعطيه نصيب أقلها. من الأقل هنا؟ البنات ولا الأبناء؟ البنات، فتصبح المسألة من خمسة، فيكون له الخمس، يكون له الخمس مثل نصيب الأنثى، لأنه له مثل نصيب أقلهم. نعم.
قال رحمه الله فلو خلف ثلاثة،
لا لكن لاحظ هنا ذكر الأبناء، خلف ثلاثة أبناء، تستطيع أن تقول لو خلف ثلاثة إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو ابناء إخوة أشقاء أو ابناء أو ثلاثة أعمام. نعم.
قال رحمه الله فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع.
نعم. كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر.
هنا المسائل الحسابية تضطرد وتجري في الوصايا وتجري في الفرائض. أوصي طالب العلم أولا بأمور بعد تقوى الله عز وجل، أولا العناية بحفظ جدول الضرب، لا تشتغل بمسائل الحساب والفرائض إلا بعد أن تتعب نفسك في إتقان جدول الضرب وحفظ مسائل القسمة والطرح والجمع. السبب في هذا أن مسائل التوريث والفرائض ربما تكون عندك أكثر من مسألة مثل المناسخات، ولربما تكون عندك مسألة واحدة. لو حصل الخطأ في المناسخات في جامعة واحدة جميع ما ينبني بعد ذلك كله سيكون خطأ. فإذا كان طالب العلم متقنا للحساب قليل الخطأ فيه فهذا أدعى لصحة المسائل. أول شيء يضبط قبل ما يدرس الفرائض يفرغ نفسه لحفظ جدول الضرب حفظا متقنا، مسائل القسمة، مسائل الجمع والطرح، لأن هذه كلها يعني عرضة. المسائل التي ستأتي في الفرائض وفي الوصايا هي قائمة على الحساب. ولذلك الأمر الثاني الذي سيأتينا من المسائل فيه جانبان. الجانب الأول النظري اللي هو معرفة خطوات العمل، والجانب الثاني التطبيقي الذي يقوم على الحساب. فالعلماء يعتنون بذكر هذه المسائل لذكر الضابط ولذكر طريقة العمل، تركز على حفظ طريقة العمل. إذا مشيت بهذه الخطوات كما رسم العلماء غالبا، مع أنك غالبا متقن لجدول الضرب ما عندك إشكال. فهذا أمر مهم جدا في دراسة مسائل الوصايا، لأن هذه المسائل يسميها العلماء مسائل الوصية بالنصيب والجزء، أو مسائل الأنصباء والجزء. هذه المسائل فيها عملية حسابية لاستخراج الثلث، استخراج الأصل المسألة، يجري فيها التصحيح. ولذلك الحقيقة ذكرى هنا هو كان مفروضا يكون بعد الفرائض، لأنها تقوم على ماذا؟ على تأصيل المسألة وعلى تصحيح المسألة، وهذا كله يفتقر إلى ماذا؟ إلى باب التصحيح في الفرائض. لكن المصنف رحمه الله قدم جزء منها، ولذلك نحن سنذكرها. يركز طالب العلم على حفظ الخطوات وعلى ما ذكرناه من ضبط مسائل الحساب. ولذلك يجعل العلماء رحمهم الله علم الحساب من فروض الكفاية. لماذا؟ لأنه توقف عليه مسائل شرعية منها مسائل الفرائض. وكانت هذه المسائل لا يليها العلماء، يعني إذا جاءت مثلا مسألة عند القاضي أو كذا غالبا يحيلها على أهل الحساب حتى تخرج نتيجتها سليمة. ولذلك بعض طلبة العلم يتفرغون لهذا وينبغون. الأمر الثالث أن هذا العلم سهل المنال إذا ضبطته، سهل النسيان، سريعا ما يعني ينسى بسرعة. ولذلك يحتاج إلى تعاهد باستمرار ومسائل تكون حاضرة معك باستمرار. فهو علم سريعا ما ينساه الإنسان إذا لم يروض ذهنه دائما على تذكره والاشتغال به وفرض مسائله كالفرائض. يعني يحتاج إلى وقت أول شيء حتى يستجمع ما عنده من الشتات، ثم بعد ذلك يبدأ العمل. فطالب العلم لو يجعل له بين فترة وفترة مراجعة لهذا فهذا شيء طيب جدا. نعم. سيبدأ المصنف رحمه الله بمسألة ما إذا أوصى له بمثل نصيب وارث ومعه ذو فرض. المسألة السابقة ليس معنا ذو فرض، كلهم عصبة، والمسألة تصح من عدد الرؤوس. إذا كان عندك عصبة في المسألة وفيهم ومعهم صاحب فرض، فاجعل أصل المسألة من المقام لصاحب الفرض. عندنا بسط ومقام، السدس بسطه الواحد ومقامه الستة، وهكذا الخمس مقامه الخمسة، وهكذا. فتأخذ المقام وتجعله أصلا للمسألة حتى تستخرج فرض ذي الفرض. فإذا كان عندك صاحب الفرض له سدس تكون المسألة من كم؟ من ستة. سنعطي صاحب السدس واحدا وتبقى خمسة. بعد الستة إذا أخذنا منها السدس كم يبقى؟ خمسة أسداس. الأبناء كم عددهم؟
ثلاثة.
الخمسة إذا قسمتها على ثلاثة لا تنقسم إلا بكسر، واحد وثلثان، لأن خمسة على ثلاثة فيها واحد ويبقى اثنان على ثلاثة. إذا بقي اثنان على ثلاثة تجعلهم ثلثان، اثنان على ثلاثة بص ومقام، فتقول واحد وثلثان. هذا بالنسبة لك إذا قسمت الخمسة على الثلاثة الأبناء. في الفرائض إذا قسمت ووجدت الكسور تركز معي وتترك الهيجة هذه. الآن عندنا في الفرائض إذا صار كسر في المسألة تنظر إلى مقام الكسر وتضربه في نصيب كل واحد وفي أصل المسألة، فلكل واحد منهم واحد وثلثان، الثلاثة الأبناء، إذا أعطينا كل ابن واحد وثلثين كم يصبح المجموع؟ خمسة أسهم، وهناك عندنا السدس سهم، تمت المسألة ستة، لكن نريد أن نصحح الكسر فنأخذ المقام الذي هو ثلاثة، إذا عندك الكسر بالثلث تأخذ ثلاثة، إذا عندك الكسر بالنصف تأخذ تضرب في اثنين، بالثلث ثلاثة، بالربع أربعة، فتضرب الواحد والثلثين سهم وثلثان في ثلاثة كم يخرج؟ ترجع إلى الخمسة العدد الصحيح، فلكل ابن خمسة، ثم تضرب الثلاثة الذي أخذ السدس له واحد، واحد في ثلاثة بكم؟ بثلاثة، وأصل المسألة من ستة ضربه في ثلاثة تصبح كم؟ ثمانية عشر، فصحت المسألة من ثمانية عشر لأن تنقسم بالعدد الصحيح، نعطي سدس الثمانية عشر ثلاثة لمن وصله بالسدس، ثم خمسة لكل ابن من الأبناء. انتبه الحين ما جئنا للموصى له، الآن نريد أن نعرف الخطوة الأولى تنتبه لها أن نتوصل إلى نصيب الوارث، إذا توصلت إلى نصيب الوارث بعد ذلك يسهل عليك أن تضيفه إلى أصل المسألة. تبين لنا حينما صححنا المسألة بين صاحب الفرض مع الأبناء أن نصيب الابن كم؟ خمسة، خمسة أسهم، إذا كان نصيب الابن خمسة أسهم تعطي للموصى له كم؟ خمسة، لأنه أوصى له بمثل نصيب أحدهم، إذا أعطيته خمسة فحينئذ تحتاج أن تضيف الخمسة إلى أصل المسألة الذي صحت منه وهو الثمانية عشر، واضح؟ ثمانية عشر وخمسة كم يصبح المجموع؟ ثلاثة وعشرين سهما، تقول المسألة من ثلاثة وعشرين حتى يصبح فيها عول ويضطرد في الجميع، في صاحب الفرض وفي الأبناء وفي الموصى له، تصح من ثلاثة وعشرين سهما، نعطي السدس ثلاثة وهي عول لمن؟ لصاحب السدس، ثم خمسة لكل ابن والموصى له خمسة، هذا بالنسبة للمسألة الأولى إذا كان معهم ذو فرض كأم. الأم فرضها كم؟ السدس مع الابن مع الفرع الوارث، ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، وإن كان له ولد الولد يشمل الذكر والأنثى، فبين الله سبحانه وتعالى أن الأب والأم نصيب كل واحد منهم السدس إذا وجد الفرع الوارث، على تفصيل البنت في مسألة الرد على الأب إذا لم يكن هناك، إذا كان هناك زيادة. الحاصل أن المسألة تصح من كم؟ من ثلاثة وعشرين. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر،
من ثمانية عشر، لأن قلنا الأم لفرضها كم؟ السدس، ونجعله أصل المسألة ثم نجري القسمة ثم بعد ذلك نصحح المسألة من ثمانية عشر. نعم. قال صححت المسألة، يقول
قال رحمه الله صححت مسألة،
صححت معناه أنها في الأصل ما هي ثمانية عشر، الأصل كم؟ ستة، فإذا قال لك صححت فمعناه أن الأصل غير المذكور، واضح هذا؟ نعم.
قال رحمه الله صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر.
هناك طريقة ثانية، لما تأتي للخمسة تقسم على ثلاثة أبناء تنقسم بعدد صحيح أو بكسر؟ بكسر، تلغي مسألة الكسور، هناك جرينا بالكسور، فتقول خمسة على ثلاثة تنكسر، فتأخذ عدد الرؤوس وهم ثلاثة أبناء وتضربه فين؟ في أصل المسألة، أصل المسألة كم؟ ستة عشر، ستة، ثلاثة في ستة بكم؟ بثمانية عشر، كلها يعني هذه طريقة وهذه طريقة.
قال رحمه الله وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين
عائلة. نعم. هي المسألة إما عائلة أو عادلة أو ذات رد، هذه ثلاثة أحوال للمسألة، أن يكون فيها عول وهو زيادة في الأسهم من نقص النصيب، أو تكون مسألة فيها رد وهو زيادة في النصيب والنقص في الأسهم عكس العول، أو تكون عادلة مستوية، توفي عن خمسة أبناء صححنا من خمسة عادلة، يعني النصيب على قدر السهم. نعم.
قال رحمه الله: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها.
نعم، اقرأ الشرح عشان نريد طلبة العلم أن يعرفوا الخطوات التي ذكرها رحمه الله الشارح. نعم،
قال رحمه الله: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال.
هذه المسألة مثل التي تقدمت، أنت صح من 23 المسألة كالتي قبلها، أن عندك تكون الآن الأسهم تعطي صاحب الفرض فرضة، ثم بعد ذلك تستخرج نصيب الإبن وتضيفه إلى الأصل. يعني إذا قال لك، إذا قال أوصيت بسدس الباقي لفلان وأوصيت لفلان بمثل نصيب أحد أبنائي وأبناؤه ثلاثة، فحينئذ نعتبر الأصل ونجريها مثل ما أجريناها في السدس، لأن المسألة أصله إيش؟ واحد، أصل مسألة واحدة، هنا من ستة وهنا من ستة. نعم،
قال رحمه الله: مسألة، ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها. قال الشارح رحمه الله: وطريق ذلك بالنصيب أن نجعل المال كله ستة أسهم ونصيبا، فندفع النصيب،
نجعل المال ستة أسهم ونصيب، هذه مسألة حقيقة قريبة من مسألة الجبر، لأنه عندك استخراج للمجهول، عندك استخراج للمجهول، وحينئذ يجعلون فيها ستة أسهم. لأنه لماذا ستة أسهم ونصيب؟ لأن عندك أوصى بسدس الباقي وبنصيب، فتحتاج تستخرج السدس وتحتاج إلى استخراج النصيب، ومن هنا تجعل المال ستة أسهم ونصيبا. فإذا جعلت المال ستة أسهم ونصيبا فتجري كالآتي: تعطي السدس لصاحب سدس الباقي، كم يبقى من ستة أسهم؟ خمسة أسهم، صار الباقي عندنا خمسة أسهم ونصيب. طيب إذا كان الباقي خمسة أسهم ونصيب، تأخذ النصيب وتعطيه لذي النصيب اللي هو الموصى له بالنصيب، فأصبح السدس أخذ السدس وذي النصيب أخذ النصيب، يبقى عندنا كم؟ خمسة أسهم، لأنه انتهى النصيب وذهب سهم فبقيت خمسة أسهم. خمسة الأسهم كم بقي من الأبناء؟ كم؟ ثلاثة. الخمسة الأسهم على الثلاثة الأبناء تنكسر بما قلنا بواحد وثلثان، فمعناه أن لكل واحد منهم النصيب كم؟ سهم وثلثا سهم. تعلم حينئذ أن النصيب للموصى له هو كم؟ واحد سهم وثلثا سهم وثلثا سهم، فحينئذ تضرب الأربعة ثلاثة الأبناء مع ذي النصيب في ماذا؟ في سهم وثلثي السهم، واضح؟ وحينئذ إذا ضربتها بعد هذا تجمع ثم تصحح الكسر اللي هو الثلاثة ويخرج لك نفس الطريقة.
نعم. قال رحمه الله: وطريق ذلك بالنصيب أن نجعل المال كله ستة أسهم ونصيبا، فندفع النصيب للموصى له به وندفع إلى الآخر سهما من ستة، يبقى خمسة أسهم نقسمها على ثلاثة بنين، يخرج لكل ابن سهم وثلاثة وثلثا سهم، وذلك هو النصيب، فيكون المال جميعه سبعة أسهم وثلثي نصيب، فنضربها في ثلاثة ليزول الكسر، يكون ثلاثة وعشرين، للموصى له بالنصيب خمسة.
كيف سهم سبعة أسهم وثلثا نصيب؟ لأنك إذا أعطيت ذي النصيب سهما وثلثا سهم وجمعت أربعة أسهم، أربعة لكل أربعة لهم ثلاثة أبناء وذي النصيب، كل واحد منهم له سهم وثلثا سهم، كم المجموع؟ أربعة في سهم ده أربعة أسهم، وأربعة في ثلثين بثمانية على ثلاثة، ثمانية على ثلاثة كم تساوي؟ ثمانية على ثلاثة فيها اثنان وثلثان، اثنان وثلثان نضيف على أربعة تصبح ستة وثلثان. طيب هذا بالنسبة للثلاثة الأبناء وذي النصيب، ستة أسهم وثلثا سهم، وعندنا سهم السدس صارت كم؟ سبعة أسهم وثلثا سهم. لما أصبح عندك سبعة أسهم وثلثا سهم ما تستطيع تجعل جامعة من الكسور، قلنا إذا عند الكسر بالثلث نضرب في كم؟ في ثلاثة، اضربها 7 في 3 بكم؟ 21. طيب 3 في 3 ها؟ باثنين. 2 و21 23. مثل الأولى صحت من كم؟ من 23. 5 لكل ابن وذي النصيب، هذه كم؟ 20. و3 اللي هي السدس لصاحب السدس 23. هي عملية حسابية، والمهم أن تحفظ الخطوات وأن تحفظ جدول الضرب، والباقي ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله: يكون 23 للموصى له بالنصيب 5، وللآخر سدس باقي المال 3، يبقى 15 لكل ابن 5.
5 نعم، من الأبناء. نعم.
قال رحمه الله: قال الماتن رحمه الله: فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء.
سدس باقي الثلث، سدس باقي الثلث عنده 3 أبناء، وأوصى بسدس باقي الثلث، وأوصى لرجل بمثل نصيب الابن، فأصبح عندنا وصيتان وثلاثة أبناء. الوصية الأولى بسدس سدس باقي الثلث، والوصية الثانية بمثل نصيب الابن. إذا عندك وصيتان تفصل بالأسهم والنصيب، تفصل بالأسهم والنصيب، نستخرج المجهول، فماذا تفعل؟ هنا عندك سدس باقي الثلث، ما تستطيع أن تستخرج سدس باقي الثلث من عدد صحيح إلا من 18، لأن ما دون 18 كيف تستخرجها؟ تضرب 3 في 6 سدس باقي الثلث حتى يكون عددا صحيحا، تضرب 3 في 6 يصبح كم؟ 3 في 6 18. سدسها ثلثها كم؟ 6، وسدسها 1، فخرج 1 الصحيح. فحينئذ يكون عندنا المال بالصورة الآتية: يكون عندنا 3 أنصباء على عدد الأبناء، و18 سهما لاستخراج سدس باقي الثلث. أصبح عندنا كم من المال؟ بالنصيب 3، وبالأسهم 18 سهما. طيب نستخرج سدس باقي الثلث من الأسهم كم؟ 1 سهم نعطيه لسدس باقي الثلث، كم يبقى من الأسهم؟ 17 سهما، ويبقى عندنا 3 أنصباء. الثلاثة الأنصباء فيها 3 أبناء وموصى له بمثل نصيبهم. سنعطي ابنين، أول شيء نعطي ذي النصيب نصيبة، فيبقى عندنا كم نصيب؟ 2 نصيبان. نعطي لكل ابن نصيب فيبقى ابن بدون نصيب، لكن الأسهم كم بقي منها؟ 17. إذا بقي منها 17 نعطيها لهذا الابن، فعلمنا أن نصيب الابن هو 17. لما علمنا أن نصيب الابن 17، الرؤوس عندنا كم؟ 4، 3 أبناء وموصى لهم، فتضرب 17 في 4 بكم؟ 68، وتضيف لها السدس 69، فتصح من 69. مرة ثانية: أوصى له بسدس باقي الثلث، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم. تفصل المسألة لأن فيها وصيتين بالأسهم وبالأنصباء، فتجعل الأنصباء 3 وتجعل الأسهم 18 سهما. بناء على هذا نبدأ بالتقسيم، فنعطي من له سدس باقي الثلث 1 سهم من 18، يبقى كم من 18؟ إذا أخذنا منها 1 سهما يبقى 17 سهم. ثم تبقى عندنا 3 أنصباء وعندنا 3 أبناء وموصى، نبدأ بالموصى فنعطيه النصيب فيبقى عندنا 2 نصيبان. نعطي لكل ابن النصيب فيبقى ابن بدون نصيب، لكن بقي عندنا 17 سهم، فعلمنا أن نصيب كل ابن 17. فإذا كان علمنا أن نصيب كل ابن 17، نجري الآتي: ننظر إلى عدد رؤوس الأبناء مع الموصي، لأن كل واحد منهم سيأخذ 17، فهم 4، 4 في 17 بكم؟ 68. نضيف لها سدس باقي الثلث تصبح تصح المسألة من كم؟ من 69. نعم. اقرأ المتن. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء. ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس
تزيد عليها مثليها. ليه؟ لأن لأجل نصحح الكسر ثلث، فعندنا 1 وثلثان حينئذ تحتاج إلى الضرب إلى مثليها، وذلك بضربها مثل ما ذكرنا تضعفها. نعم.
قال رحمه الله: فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين، والباقي بين البنين والوصي الآخر 4
كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب السدس الباقي بقدر زيادتهم.
طيب، زادوا على 3 معنى أصبحوا كم؟ 4. البنين أصبحوا كم؟ 4، والموصى له 1. نفس القضية، تجعل سدس باقي الثلث يصح من كم؟ من 18 سهم. إذن عندنا 18 سهم وثلاثة أنصباء، نفس الذي في المسألة الأولى. طيب، نبدأ فنعطي سدس باقي الثلث سهما من 18، كم يبقى؟ 17، والثلاثة الأنصباء نعطي ذي النصيب نصيبة، فيبقى عندنا كم؟ نصيبان وأربعة أبناء. نعطي لكل ابن نصيب، يبقى عندنا كم ابن؟ ابنان ليس لهم شيء، والباقي عندنا من الأسهم كم؟ 17. تقسم 17 على الابنين. 17 إذا قسمت على 2 فيها كم؟ 8.5. طيب، 8.5 معناه أننا علمنا أن نصيب الابن هو كم؟ 8.5. إذا كان نصيب الابن 8.5، فحينئذ إذا أردنا أن يعني نعطيهم كلهم النصيب، كم ابن عندنا؟ 4 وموصى له، فهم 5. 5 × 8 بكم؟ 40. و5 × 5 = 2.5، لأن 25 2.5 أصبحت من 42.5. تضيف لها سدس باقي الثلث كم؟ 43.5. طيب، عندنا كسر، إذا كان الكسر بالنصف نصححه بكم؟ بالضرب في 2، نضرب الناتج وهو كم؟ 43.5 في 2 بكم؟ 67. حينئذ نعطي للذي له السدس 2، نعطيه 2، أول أعطيناه 1، هنا نعطيه كم؟ 2، ويبقى من 67 كم؟ 5، ثم تقسم على الباقي إذا بها 5 لكل واحد 17. 5 × 17 بكم؟ 65. واضح هذا؟ لكن إذا جلست لوحدك وأجريتها تسري، مسألة حسابية. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانوا 4 أعطيته مما صحت منه المسألة 2. وإن كانوا 5 فله 3.
نعم، لأن مثل ما ذكرنا، لأنك تحتاج، سيصبح عندك الكسر 2 في المسألة الأولى فتزيد 1 لأجل تصحح المسألة، يذهب الكسر، وفي الثانية 3 فتضرب في 3 ويكون له 3 أسهم، وإذا زادوا 4 زدت 1 حتى يكون تصحيح للمسألة. يعني هي مسألة حسابية، ليست مسألة يعني. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانوا 5 فله 3
كما ذكرنا. إذا كانوا 5 مثلا 5 وموصى له، وهناك شخص له سدس باقي الثلث، المسألة من كم؟ 18. أعطينا لمن له سدس باقي الثلث سهما من 18 سهم، من 8 بقى عندنا كم؟ 17 سهم، وعندنا 3 أنصباء، عندنا 3 أنصباء و6 ذو النصيب و5 أبناء، فنعطي ذو النصيب نصيبا ونعطي لكل ابن سهمين، يبقى عندنا من الأبناء كم؟ 3. الثلاثة لهم 17، إذا قسمت 17 على 3 فيها 5 وثلثان، لأن 5 × 3 = 15، فيبقى 2 × 3 يصبح كم؟ 2. طيب، 5 وثلثان، لأن المسألة تحتاج إلى حساب، فالخمسة والثلثان نصيب كل ابن، كل ابن من الأبناء، هم عددهم كم مع الموصى؟ خلاص تبيننا أن النصيب 5 وثلثان، العدد كم؟ مع الموصى 6. إذا ضربت 5 وثلثان في 6 بكم؟ 5 × 6 = 30، 6 × 3 = 12، 12 × 3 = 4، أصبحت 34. 34 للأبناء مع الموصى، هذه 34، وعندنا هناك سهم تصبح كم؟ 35 سهما. هذا واضح؟ واضح. طيب عندنا كسور من 3، قلنا إذا كان عندنا الثلث نصحح بالضرب في كم؟ في 3. فنضرب أصل المسألة 35 في 3 بكم؟ ب105. 105 نعطي منها 3 لمن؟ لصاحب سدس باقي الثلث، يبقى 102. 102 لكل واحد من الأبناء، هم 6، كل واحد 17. 17 في 6 بكم؟ 6 ب7 42، 6 ب1 6 102. 102 هذه. فإذا المسألة تحتاج إلى إيش؟ إلى ضبطها بالحساب. نعم استمر.
قال رحمه الله: وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون 4 فله سهم واحد.
هنا ثلث باقي الربع، ثلث باقي الربع تصححها من كم؟ من 12. لا تستطيع أن تستخرج ثلث باقي الربع من عدد صحيح إلا من 12. تعطي منها سهما لمن؟ تعطي السهم لمن؟ لصاحب ثلث باقي الربع. يبقى عندنا كم؟ 11. وأولئك عندنا الأنصباء وزعناه، فبقي عندنا ابن واحد، فحينئذ تصح المسألة من كم؟ من 11. نعطي كل واحد منهم 11، الأبناء 3 والموصى الرابع تصبح 44، وواحد كم؟ 45. نعم هي مسألة حسابية لا أقل ولا أكثر. نعم.
قال رحمه الله: وإن زاد البنون على 4 زدته بكل واحد
نفس سمع. الطريقة التي تقدمت معنا في سدس باقي الثلث تطبقها على ثلث باقي الربع، ربع ثلث باقي الربع. نعم.
قال رحمه الله: وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه.
لو قال أوصي بضعف نصيب بنتي فله مثله، وهذا وبدأ جمهور العلماء رحمهم الله، لأن الضعف يعني المرتين ومضاعفة الشيء مثله، يكون معه مثله فله نصيبه ومثله. نعم.
قال رحمه الله:
في مذهب لأبي عبيد القاسم بن سلام على أنه يكون له 3، الأصل مع المضاعفة، ولكن هذا مرجوح، واستدل بقوله تعالى: يضاعف لها العذاب ضعفين، فقال المراد به 3 مرات، وقد رد الأئمة هذا. وعجب بعض السلف من ذلك، قال: من يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، فدل على أن قوله يضاعف لها العذاب ضعفين المراد به المرتين وليس المراد به 3. نعم.
قال رحمه الله: وثلاثة أضعاف 3 أمثاله.
نعم. إذن الضعف مثله، وبالنسبة لثلاثة أضعافه ضعفاه مرتين، وضعفه مرة، وثلاثة أضعاف 3 مرات. نعم.
قال رحمه الله: وإن وصى بجزء
ثلاثة كلها ضعفين، يعني الأصل وزيادة، فإذا قلت 3 أضعاف 4 أضعاف ضعفت الأصل، فأضيف إلى الأصل فيصبح 3 أو 4. نعم. على حسب قول الموصي. نعم.
قال رحمه الله: وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة.
نعم، هذا راجع إلى مسألة الحساب، يعني هو إذا قال له ثلث مالي أو ربع مالي، تجعل مسألة من نفس الذي أوصى به، يعني المقام الذي مثل ما تقدم معنا. فلو أنه أوصى له بالربع وعنده ابنان، أوصى له بالربع وعنده ابنان، ماذا نفعل؟ نجعل مسألة من 4، نعطيه الربع 1، ويبقى عندنا كم؟ 3 على 2 تنقسم ب1 ونصف، فحينئذ يكون هناك كسر. ماذا تفعل؟ هم ابنان، والمسألة من كم؟ من 4، تجعلها من 8، تعطي الربع 2 بالنسبة للموصى له، والستة تقسمها 3 3 لكل ابن. نعم. هذا سيأتي تفصيله أكثر في الفرائض، يعني في الحساب إن شاء الله سيبين أكثر. نعم.
قال رحمه الله: وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما.
نعم، الثلث والربع 12، يعني أوصى لواحد بالثلث وأوصى للآخر بالربع. هناك أوصى بثلث واحد أو ربع واحد تأخذه من مخرجه وهو الثلاثة أو الأربعة، لكن هنا أوصى بماذا؟ بثلث وربع. فمخرج الثلث والربع، الثلاثة والأربعة مخرجهما كم؟ 12، واضح؟ إذا كان مخرج 12 نعطي الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة، كم المجموع؟ 7. السبعة هل هي الثلث أو أكثر من الثلث؟ جاوزت الثلث، 7 من 12 جاوزت النصف كمان، فحينئذ توقف على إجازة من؟ الورثة، توقف على إجازة الورثة. فإن أجازها الورثة فلا إشكال، إن لم يجزها الورثة ما العمل؟ تنظر إلى السبعة وتجعلها أصل وتضربها في ثلاثة تصبح من كم؟ من 21، وتعطيهم السبعة وتعطي بقية الورثة 14، حينئذ أنجزت الوصية من الثلث. هي عملية حسابية.
قال رحمه الله: أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة. قال رحمه الله: فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك.
فإن ردوا، قالوا هذه 7 من 12 فوق الثلث ونحن لا نجيز هذه، ردوها، ردوا الوصية، فحينئذ تعمل ما ذكرنا، تجعل 7 أصلا وتضعفها بمثليها تصبح 21 وهو أصل المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجز الورثة.
نعم، إذا وصى بمعين ولم يبلغ جاوز الثلث أحد الموصى.
قال رحمه الله: وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث.
فلم يخرج من الثلث يعني زاد عن الثلث، لأنه فيه المعين، إما أن يخرج من الثلث، قال أوصي بسيارتي هذه وقد ترك 100,000 ريال والسيارة قيمتها 10,000 ريال، خرجت من الثلث يعني وصية نافذة. لكن إذا كان ترك 5,000 ريال والسيارة قيمتها 5,000 ريال ما يخرج من الثلث لأنها في النصف، فلم يخرج من الثلث، إن أوصى بمعين قيمته لا تخرج من الثلث يعني لا يعادل الثلث فما دون، فحينئذ يحتاج إلى إجازة ممن وصى بمعين. نعم. قال: عبدي هذا، سيارتي هذه، عمارتي هذه. نعم.
قال رحمه الله: فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجز الورثة.
نعم، له قدر الثلث من هذا المعين. لو كان مثلا العبد قيمته 2,000 وقد ترك 3,000 ريال فحينئذ له ثلث، له نصف العبد، لأن 2,000 ثلث 3,000 ثلثها 1,000 وقيمة العبد 2,000 فمعنى ذلك أنه يملك نصف القيمة، وهكذا إذا ضعف أو نقص. نعم، أخذت بحسابها. نعم.
قال رحمه الله: وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار 4/4 وقسمت التركة بينهما على 4 إن أجيزت لهما.
نعم، إن أجيزت لهما، لأن صاحب الربع يكون نصيبه في مقابل من له المال كنسبة 1/4 وهي والأول ربع وللثاني 3/4 ضممتهما، فجعلت للذي أوصي له بالمال كله 3/4، تنظر إلى نصيب صاحب النصيب اللي هو في الربع أو الخمس وتجعله أصلا للمسألة وتضعفه وتجعل للذي له كل المال تتمة الباقي إذا أجاز الورث الوصية كلها، بمعنى أن المال سينقسم بين الاثنين، لأن من أوصى له بالخمس وأوصى له بجميع المال حينئذ ازدحم، وإذا ازدحم عالت المسألة، مثل الفرائض، يعني الفرائض يحصل فيها مثلا صاحب النصف مع صاحب الثلثين تعول المسألة، فحينئذ نجمع بينهما كالفرائض، هذا أصل له أصل شرعي، فإذا كان له أصل شرعي فحينئذ نقول مثلا لو توفيت عن زوج وأختين، الأختان لهما في كتاب الله الثلثان والزوج له في كتاب الله النصف، فتعول المسألة، فحينئذ تدخل من له كل المال مع من له جزء المال وتشرك بينهما بمسألة عائلة، عائلة وهو الزيادة في الأسهم والنقص في النصيب، فإذا كان له 5 جعلته الخمس ثم جعلت الآخر الباقي 4/5. نعم.
قال رحمه الله: فصار 4/3 وقسمت التركة بينهما على 4 إن أجيزت لهما.
نعم، إذا كان تدخله بعدد صحيح، إذا أوصله بالخمس تجعل للآخر خمسة أخماس فيصبح المال ستة أخماس لأنه عائل في عول، وإذا أوصله بالربع ضممته بأربعة أرباع، ربع وأربعة أرباع تصبح كم؟ خمسة أرباع، واضح اللي هو واحد صحيح وربع. المراد من هذا أن هذه المسألة عائلة، يعني تشبه مسألة العول في الفرائض، لأنه وصيته تنفذ أجازها الورثة، فحينئذ نقسم المال بينهما ويدخل النقص على كل واحد منهما بحسب كلتا الوصيتين النفذة، لكن يدخل النقص على كل واحد منهما مثل الآخر كالفروض. نعم، صاحب النصف يدخل عليه النقص بحسبه، وصاحب الثلثين يدخل عليه النقص بحسبه. نعم.
قال رحمه الله: وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما.
على التفصيل الذي ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر، أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، فهو بينهما.
نعم، لأن هذه كما قلنا الوصايا يشترك فيها الأول والثاني، يشتركون مع بعض لأن العبرة فيها بالموت. فلما مات الموصي وجدناه قد أوصى بهذا الشيء الاثنين، فحينئذ يقسم هذا الشيء بينهما على حسب الوصية، فننفذ وصيته الأولى والثانية. لماذا؟ لاحتمال أن يكون نسي، احتمال أن يكون نسي، فإذا كان ناسيا فمعنى ذلك أنه يريد أن يوصي به لهذا ويريد أن يوصي به لهذا، ولا نستطيع أن نفضل أحدهم على آخر لأن الوصايا ليس فيها سبق، وقد تقدم معنا هذا في الفرق بين الوصية والعطية. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول.
نعم، هذا ما في إشكال، إذا كان ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية من أبطله وبقيت لمن عينه. نعم.